أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أبدأ بقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله على صبركم هذا وثباتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا ضمن أعمالنا الصالحة. وثانيا، أشكر الأخ علي على تلاوته الطيبة المباركة التي لا يستحق الثناء عليه، لأن الشيء من صوته، من مخارج الحروف، من صفاتها، من كيف ينطق الكلام، هذا يكفيه فخرا. عندنا اليوم كما هو معلوم، ننتقل إلى الموضوع الذي أعلن عنه الأخ عبد الرحمن، ألا وهو انتقالنا في التفسير إلى السورة التي تلي سورة الغاشية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا التفسير، وعندنا نأخذ فقط اليوم 10 آيات، وإن كان المعنى متصل. لماذا الأخ علي توقف في الآية 14، ما توقفش في الآية 10؟ لأن من ناحية المعنى متصل، لكن الوقت لا يسمح لنا بالكلام عن كل هذه الآيات. ففي الدرس نوفق الله عز وجل نصل ربما إلى الآية 10. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. افتحت 5 أصابع. أن العلماء يقولون أن هنا الله تبارك وتعالى أقسم، أحلف 5 حوايج. هذه الواو هنا في أوائل الآيات، الآية منين تبدأ؟ هنا قال والفجر، الآية الثانية قال وليال عشر، والآية التي بعدها والشفع والوتر والليل إذا يسري. الواوات هذه كيف تسمى في اللغة العربية؟ تسمى واو القسم. فهمنا؟ واو القسم. حروف القسم في اللغة العربية كم عددها؟ عددها 3. فهمنا؟ ما كاش كتر ما كاش قل. الواو تقول والله، الباء تقول بالله، التاء تقول تالله، لا أكثر من هذا ولا أقل. إذن هذه في اللغة العربية تسمى واو القسم، وهذه موجودة كثير، والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وكذا، هذه كامل تسمى واو القسم. أقسم الله سبحانه وتعالى هنا بالفجر وليال عشر وبكل شفع ووتر وبالليل إذا يسري. الفجر واش قالوا العلماء فيه؟ قالوا هو النور الساطع، النور ليسطع يضيء يضوي، الذي يكون في الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس، هذا هو الفجر. والفجر فجران، الفجر زوج أقسام، فهمنا؟ والتقسيم هذا مش احنا اللي جبناه، جابوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فجر صادق وفجر كاذب. والفرق يجي يقول لك كيف هذا فجر صادق فجر كاذب، كيف نعرف الفرق بيناتهم؟ الفرق بينهما من 3 وجوه. الاول باش نفرقوا بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، لانه احنا نتعبد الله سبحانه وتعالى بماذا؟ باي فجر؟ منطقيا كما يقولوا، معليش نخلو الكلمه، انه بالفجر الصادق. ما تقدر انت تعبد الله بفجر كاذب يبانوا بعد ما كان والو، ما تقدر تصلي صلاة تاع الفجر، ما تقدر الانسان يصوم، ما يقدر يرتب عليها الامور هذه. فهمنا؟ صلاة الفجر، الصيام، الامور المتعلقة بها، هذه ما تكون على الفجر الصادق. لهذا لازمنا نعرف احنا الفجر الصادق، نفرقوا بيناتهم. الفرق بينهما من ثلاث وجوه. الاول يقول العلماء الفجر الكاذب يكون مستقيلا، الفجر الكاذب يكون مستقيل، فهمنا؟ في السماء ليس عرضا، شوف واحد جاي هكذا مستقيل، فهمنا؟ والاخر يجي عرض، الفجر الصادق يجي بالعرض، الاخر يجي مستقيل، شو رايح بالطول، ولكنه طولا. اما الفجر الصادق فيكون عرضا، شفنا هذه الاولى يعني الامر الاولى من ناحية الجهات. الثاني، الوجه الثاني في التفريق بينهما بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، ان الفجر الصادق لا ظلمة بعده. الفجر الصادق كيبان يجي يشوفه الناس يميزوه يعرفوه، من ثم هو يضوي حتى يطلع النهار تلحق موراه الشمس، فهمنا؟ مش كما الفجر الكاذب، الفجر الكاذب يأتي بينه وبين الفجر الكاذب، بينه وبين الفجر الصادق والنهار ظلمة، يجي يبان في السماء طول مستطيل ما يجيش عرض، نشوفه هاو فين وضو هذا، ومن بعد يروح تظلم الحالة من بعد ذلك. لهذا سمي فجرا كاذبا، فهمنا؟ لانه يبان يضوي ومن بعد يروح يجي من بعده الظلام، سموه فجر كاذب ماهوش صادق. فجر الصادق يجي من بعده الا النور والضياء والشمس، طلوع الشمس بينه. اذن هذا الفرق الثاني. الثالث، الفجر الصادق متصل بالأفق. الفجر الصادق متصل بالأفق، يعني ما تشوف مع الجبال يمشي معها فوقها غير بشوية برك. هذا هو الأفق، الشيء اللي تشوفه هكذا، فهمنا؟ هذا نقوله يعرفوها الأولاد الصغار، هذه لا يعني خط أفقي يمشي هكذا، يمشي هكذا، خط عمودي يمشي هكذا يطلع هكذا. أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة. هذه الأمور، هذه الفروق حسية، يعني تشوفها بالحواس بالعين، يعرفها الناس، يعرفونها الناس إن كانوا في البر. أما في المدن، وليس في كل المدن، في المدن التي يكثر فيها الضوء وكذا ما يقدرش يشوفوه، يبينوه الناس، يا إما الناس اللي يخدموا كما يقولوا في البحرية في البحر، فهمنا؟ هذوك يمشيوا في يعرفوا الامور هذه، ولا الناس اللي في البر، فهمنا؟ اما الذين يعني يسكنون ويقطنون في المدن، فالانوار الاضواء هذه تشوفها من كل جهه ما تقدرش تميزه، ما تقدرش تبينه، فهمنا؟ هذا في قول الله سبحانه وتعالى في والفجر، يعني قالوا قصد الله سبحانه وتعالى به هذا الجزء هذا من النهار. قال بعض العلماء الفجر هنا عني قصد به النهار، ولكن ربما الأقوى أنه الفجر هذا الذي تكلمنا حوله لتعلق وارتباط كما قلت لكم، لأن الأحكام الشرعية كثير منها كالصلاة، فهمنا؟ ومذكورة في القرآن، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، الصيام من الإنسان يبدأ يصوم، والأمور هذه كلها متعلقة بها. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها وليال عشر، قيل المراد بها عشر ذي الحجة، هذا اللي يعني مشهور عند العلماء. يجي واحد يقول لك وأطلق، لماذا إذن تقولوا أنتم يعني ليالي عشر وقالوا بها هي الأيام نتاع ذي الحجة؟ واش قالوا العلماء؟ قالوا الأيام، قالوا أطلق على الأيام الليالي، أطلق على الأيام الليالي، قالوا لأن اللغة العربية واسعة، فهمنا؟ اللغة العربية قالوا واسعة، يعني تتكلم على الليل وتقصد النهار، فهمنا؟ لأن اللغة العربية قالوا واسعة، والمقصود بها هنا ليالي عشر. وبعضهم قال المقصود بها، بعض العلماء هذا قول ثاني، قالوا المقصود بها هي الليالي العشر، في قوله تبارك وتعالى لما قسم وليالي عشر، قالوا المقصود بها هي الليالي الأخيرة العشر من رمضان، قالوا العشر الأخرين تاع رمضان، فهمنا؟ دعم أصحاب القول الأول، يعني القول الأول اللي قالوا أن المقصود بها الأيام العشر من ذي الحجة كدليل باش يقويوا الكلام نتاعهم ويعطيوه قيمة من ناحية الاحتجاج الشرعي، حديث صحيح في بيان فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، في حديث صحيح ما عرفوه يعني نعرفوه لا نذكره نظرا لضيق الوقت، باين والرسول صلى الله عليه وسلم أنه وضح لنا أن الأعمال أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى في سائر السنة في الأيام هذه انتهى أيام ذي الحجة العشر الأوائل من ذي الحجة. وأصحاب القول الثاني اللي قالوا العشر الأواخر من رمضان ذكروا فيه حديث فضل ليلة القدر باش يعني قووا الكلام انتهم وعطوه قيمة من ناحية الاستدلال والاحتجاج الشرعي، قالوا احنا عندنا الحديث انتهى فضل ليلة القدر وأنها خير من ألف شهر التي تكون في العشر الأواخر من رمضان، وليس في القرآن نص بعينه يحدد معنى منهما، ما كانش نص في القرآن واضح يقول المقصود بها العشرة من ذي الحجة ولا هي العشرة من رمضان، يبقى الكلام هذا هو، فهمنا يعني لا نستطيع لحد الآن الترجيح. أظن أنني أقف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc nous avons terminé l'exégèse et le tafsir de sourate Al-Ghashiya et nous entrons dans l'explication, l'exégèse d'une autre sourate, sourate Al-Fajr, sourate l'Aube. Donc le premier verset de cette sourate, Allah Ta'ala dit « Wal-Fajr »« Wal-Layalin Asr »« Wal-Shaf'i Wal-Watr »« Wal-Layli Iza Yasr » هل في ذلك قسم لذي حجر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré ici, a juré par plusieurs de ses créatures. Donc il a utilisé une particule en arabe, la lettre al-waw, qui s'appelle en arabe waw al-qasam. Donc c'est une particule qui sert à jurer. Donc le frère a fait une remarque, il y a trois particules en arabe qu'on utilise lorsque l'on veut jurer. Soit on dit wa, wallah, mathalan, al-waw, par exemple, ou la lettre al-ba, billah, ou atta, tallah. Donc ce sont trois particules en arabe qui servent à jurer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par l'aube, par les 10 nuits, par le père et l'impère, et par la nuit qui s'écoule. Donc il a juré par un certain nombre de choses ici. Donc qu'est-ce que signifie Al-Fajr, l'aube? L'aube, c'est de la lumière qui éclaire, à l'horizon, à l'approche du lever du soleil. Donc l'aube, c'est la lumière qui apparaît à l'approche du lever du soleil. Et Al-Fajr, l'aube, c'est quelque chose auquel est lié des jugements religieux. Par exemple, la prière de l'Fajr, on la fait à ce moment-là, et on arrête de manger pendant le mois de Ramadan au moment de l'apparition de l'aube. Et l'Fajr, cette aube, il y en a deux. Il y a une aube qui est vraie, et une aube qu'on dit mensongère. Une aube vraie, et une, entre parenthèses, qui est fausse. Donc quelles sont les différences entre ces deux aubes? Donc il y a une aube qui est vraie et une aube qui est fausse. Trois différences. Donc la première, c'est que l'aube mensongère apparaît à la verticale.
Non.
Apparaît à la verticale dans le ciel. Et elle n'apparaît pas à l'horizontale. Elle n'apparaît pas à l'horizontale. Mais elle est en verticale. Donc quant à l'aube véridique, l'aube, le vrai aube, il apparaît à l'horizontale. Il apparaît à l'horizontale. Ça, c'est un premier point qui fait la différence entre les deux. Deuxième point, l'aube véridique, à partir du moment où il apparaît, après lui, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de sombre ou d'obscurité. Donc après lui, il n'y a pas d'obscurité. Après l'aube véridique, il n'y a pas d'obscurité. Quant à l'aube qui est faux, il apparaît. Après lui, il y a de l'obscurité. Et ensuite, il y a l'aube véridique qui apparaît. Donc l'aube véridique, après lui, il n'y a pas d'obscurité. Et l'aube faux, après lui, il y a de l'obscurité. Et ensuite arrive l'aube véritable. La troisième différence, l'aube véridique est collé à l'horizon. Il est lié à l'horizon. Quant à l'aube faux, il n'est pas lié à l'horizon, il y a un espace entre lui et l'horizon. Il y a un espace sombre entre lui et l'horizon. Ce sont trois différences entre l'aube véritable et l'aube faux. Et ce sont des choses que l'on peut voir à l'œil nu. Et ceci lorsqu'on n'est pas en ville. En ville, on ne peut pas le voir à cause des lumières. Donc à cause des lumières, on ne peut pas voir cette chose. Certains savants ont dit que l'aube ici, ce qui est voulu, ce n'est pas ce qu'on a vu, c'est la journée. Mais la parole qui semble la plus forte, c'est ce qu'on vient de voir en détail, que l'aube, c'est ce dont on a traité là, parce que c'est une chose auxquelles sont liés beaucoup de jugements religieux, comme la prière du matin, le jeûne, que l'on doit cesser à l'apparition de l'aube. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par les 10 nuits. Les 10 nuits, certains ont dit que ces 10 nuits, ce sont les 10 jours du mois de Dhul-Hijja. Le mois de Dhul-Hijja. Elles ont dit que Allah a utilisé le terme nuit pour désigner des jours, et ceci, on peut le faire en arabe parce que la langue arabe, c'est quelque chose de très vaste. Donc on utilise aussi les nuits pour désigner les jours. D'autres ont dit que les 10 nuits voulues ici, ce sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ceux qui ont dit que ce sont les 10 jours de Dhul-Hijja, du mois de Dhul-Hijja, ceux qui ont dit ceci, ils se sont appuyés sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il parle des mérites des 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Ceux qui ont dit que ce sont les 10 nuits du mois, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, ils se sont eux aussi appuyés sur des récits du prophète alayhi salatu wa sallam, dans lesquels il parle des mérites des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, dans lesquels il y a la nuit de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, qui est meilleure que 1000 mois. Mais dans le Coran, il n'y a rien qui délimite ce qui est voulu à travers ces 10 nuits.
قال الله سبحانه وتعالى بعدها والشفع والوتر ذكر في الآية هذه الآية الثالثة ذكر المفسرون أكثر من 20 قولا فلما تفسير كي جاءت كلمة على الآية هذه ذكروا أكثر من 20 قول في تفسير والشفع والوتر جملة وتفصيلا أما جملة فقالوا يعني جاءوا يعني لا نذكر الأقوال هذه كلها نأخذ ربما قولين 3 أقوال ونقف من ناحية الجملة كيف فسروها قالوا يعني قال كلمة ونقف هنا لا نفصل جملة ما يعني كلمة واحدة وانتهى الأمر قالوا إنما الوتر هو الله سبحانه وتعالى للحديث إن الله وتر يحب الوتر وما سواه ما سواه ما عدا الله سبحانه وتعالى شفع كما في قوله تعالى في سورة الذاريات الآية 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين أما التفصيل فقالوا المخلوقات إما شفع كالحيوانات أزواجا والسماء والأرض والجبل والبحر والنار والماء وهكذا ذكروا لكل شيء يقابله شيء آخر وقال آخرون الشفع هذا القول الثالث الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. وهذه الأقوال معتبرة، يعني معتبرة يعني نقبلها، فهمنا؟ لا نقول هذا قول ضعيف وهذا قول صحيح، ارمي هذا وخذ هذا. قول هذا، هذه الأقوال معتبرة إذ لا تعارض. هذه الآن نبغي تصعيبها شوية، نحاول كيف يعني نوصلها لكم الفكرة هذه. لماذا قلنا هذه الأقوال معتبرة؟ لأنه يا أخوانا الكرام، وهذه قاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين ويذكرها كثير من العلماء، لما تقرأ قواعد في أصول التفسير كان قواعد طبقهم، يعني طبقهم العلماء لما يفسر القرآن، ما يجي يفسر القرآن هكذا كما يريد. إذا كانت الأقوال، واش يقولوا في القرآن الكريم؟ إذا كانت الأقوال، سمعوا مليح باش تفهموها، إذا كانت الأقوال لا تعارض بينها ولا منافات بينها، تؤخذ كلها. إذا كان الأقوال هذه لما كانش قول يهدم قول، فهمنا؟ ماشي قول رايح للشرق وقول رايح للغرب ونقولوا الزوج صحيح، ولا قول يقول هذا حرام وقول يقول هذا حلال ونقولوا ايه قرآن ونمنوا به. لا، اذا كان ما كانش تعارض بينها كما الاقوال هذه هنا، نقول انها اقوال مقبولة ومعتبرة، لهذا هم قبلوا هذه التفسيرات هذه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. الله جل جلاله بعدها في الآية الرابعة، والليل اذا يسري. دائما هذا الكلام منقول من تفسير الشيخ ابن عثيمين، اي اذا سار، فهمنا هذه الكلمة هذه، والليل اذا يسري نستعملها احنا، نستعملها بالاخص المغاربة، اذا سار يسير سريا فهو دائما في سريان. الليل موش متوقف، يعني احنا هنا حل عندنا الليل، في بلاد اخرى الحق النهار، بعدين احنا يطلع عندنا النهار وينتقل عندهم الليل، وهكذا الليل يسير دائما، فهمنا؟ لا يتوقف. وهذا متفق عليه بين المفسرين، لكن اين الاختلاف؟ ان الليل يسير، فهمنا؟ لا يتوقف. الليل اذا يسري معلش، هذه متفقين عليها المفسرين. الاختلاف اين هو؟ في اي جزء من الليل، فهمنا؟ بعضهم يقول في الليل اذا اقبل، وبعضهم يقول في وسط الليل، وبعضهم يقول كما في الآية الاخرى والليل اذ ادبر، وهكذا. اخذت قول تاع شيخ الامام القرطبي رحمه الله، قال عموم الليل، قال هو ما نسمي جزء من الليل، لا نقول لا اول الليل، فهمنا؟ يعني بعد المغرب، يعني مع المغرب والعشاء والأمور هذه، ولا نقول وسط الليل، ولا نقول الثلث الأخير من الليل، في الليل إذا يسري. قال لماذا نخليه؟ قال على العموم نتاعه هكذا، ربي سماه الليل نسميها أنا الليل، ما نحاولش نفهم نقول فوالا سي سكي فو دير سي تال وتال بارتي من لا نوي، لا، نخلي هذا. لماذا؟ قال لأن الآية هنا جاءت على عمومها فتبقى عامة. قال مادام ربي سبحانه جاب الآية عامة نخليها هنا عامة، لا أنا نقول إن المقصود به أول الليل ولا نقول آخر الليل، أقسم ربي بالليل يبقى بالليل، فهمنا؟ لأن بعض العلماء خصص، قال المقصود بالليل إذا يسري، قال بعضهم جزء الليل، وبعضهم خرج من الليل تكلم على مسألة أخرى، قال ليلة القدر، وبعضهم قال ليلة مزدلفة، فهمنا؟ وهكذا. الراجح من الأقوال هذه، يعني الرأي القوي فيها، العموم، ما نسميه لا ليلة كذا ولا ليلة كذا ولا الجزء الفلاني من الليل ولا الوسط ولا الأخير. قال الله سبحانه وتعالى بعدها، هل في ذلك قسم لذي حجر. هذا كلام تأظن شيخ سالم عطية، يقول من أعظم ما أقسم الله به قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر. ما معنى لذي حجر؟ أي لذي عقل، وهذه نفهمها لأننا نحتاجها احنا، لذي عقل، يعني لأن أسماء العقل كما هي معروفة خمسة، فهمنا؟ نذكر اثنين ولا ثلاثة ونشوف وش المقصود منها، فهمنا؟ نقول يعني ذي عقل، صاحب عقل، ولا نقول ذي حجر. سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق، يحجر صاحبه يعني يمنعه عن الوقوع فيما لا يليق. يقال كذلك هو في حجر، نقول في حجر بابه ولا في حجر يمه ولا في حجر كذا ولا في حجر كذا، وش معنى هذا الكلام؟ أنه في كنفه وحمايته، يعني في كل قاعد يحمي فيه ويربي فيه ويرعاه ويقضي له في شؤونه الأب ولا الأم ولا كذا، فهمنا؟ هذا يسميه لماذا؟ هذا مأخوذ من الحجر. ومنه قول الفقهاء لما سمي يعني العقل حجرا، قلنا لأنه يمنع صاحبه عن الوقوع فيما لا يليق. ومنه قول الفقهاء ودايرين تجد كتاب الحجر، ولا قولهم يتكلموا على رجل ولا إمام يسأل في مسألة بعدها يقول هذا، يقول مثلا مثلا إن صدق هذا الكلام أو إن كان هذا الكلام صحيحا فإن هذا الشخص أو هذا الفرد أو هذا الرجل يحجر عليه. لماذا يحجر عليه؟ يعني يمنع من التصرف، فهمنا؟ دائما في العقل قال هذا العقل يمنع الإنسان هذا من الوقوع في الأمر الذي لا يليق، فهمنا؟ من المفروض، فهمنا؟ هذا الإنسان قال لك الفقهاء يقولوا عليه يحجر عليه إذا أساء التصرف، يكون ضعيف العقل انتهى وكذا وما يميز في التصرفات، فهمنا؟ درهم وكذا مدرهم في الحرامات وفي كذا وضعيف العقل يخدم ويجي يديله درهم ويقول لك هذا الإنسان هذا لما لامت ما كانش ما يتصرفش، فهمنا؟ لماذا يحجر عليه؟ يقول لك لأنه يسيء التصرف، لا يحسن التصرف، فهمنا؟ العقل سمي عقلا، لاش قلت لكم نشرحوا الكلمات هذول لان نحتاجهم، سمي عقلا لانه يعقل صاحبه عن التهافت، يعني عن السقطات، يعني الانسان يدير حوايج لي منش ملاح، كما يعقل العقال البعير، كما البعير يعقله صاحبه بماذا؟ بالعقال اي بالحبل، يمنعه على ماذا؟ على الضلال. تاخذ انت جمل يقول لك عقل، يقول لك مثلا كما في الحديث عقلها وتوكل، ايش معنى عقلها؟ اربطها، بارك الله فيك. العقل سمي عقلا لانه ليش يربط مولاه، ما المفروض؟ ليش نقول لكم نحتاجوها هذه؟ ما المفروض كي يكون انسان عقل، فهمنا؟ يربط مولاه، يخليه ثابت دائما على قول وثابت دائما على فعل، فهمنا؟ مش اليوم هنا وغدوة لهيه وهكذا يتنقل ويتهافت وكذا، يكون انسان ثابت، بدأ يصلي تاب إلا الله رجع ما فيهاش لعب نتاع شوف الهادوك ودير هاديك وكذا، ما بقاش للشي هذا، لانه لماذا؟ لانه صاحب عقل، فهمنا؟ لهذا الله تبارك وتعالى ما عليش هذه، لهذا الله سبحانه وتعالى يعني يعيب على الناس اللي مثلا يقرأوا القرآن وما يعقلوش، ما يفهموش، ما يتدبروش، فهمنا؟ يمشي ويسيروا في الأرض يسافروا كذا، ولكن العقل نتاعهم حابس دائما هو ما فهموا ما طاعوا ربي ما كذا، دائما في السقطات. إذن هذه الأمور هي التي أقسم الله بها سبحانه وتعالى، ثم بعدها تأتي الآيات الأخرى أن ترى كيف فعل ربك بعاد. إلى ذلك من حين أترك الكلمة لأخ عبد الرحمن.
Donc nous sommes arrivés au troisième verset. Par le Père, avant, nous sommes arrivés au troisième verset, par le Père et l'Impère. Donc les savants de l'exégèse du Coran, qui font le tafsir du Coran, ont plusieurs paroles concernant, donc on a 20 paroles concernant le Père et l'Impère. Donc le Père et l'Impère. Certains ont dit, donc de façon globale, l'impère c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'impère c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont appuyés sur un récit du prophète alayhi salatu wasalam. Allah est un père et il aime ce qui est impère. Tout ce qui est en dehors d'Allah est père par couple. Et ceci, on s'appuie de la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Al-Zariyat, verset 49. Et il a créé toutes choses en couple, par deux. Donc certains ont dit, les créatures, elles sont, par exemple, il y en a qui sont pères. Comme les animaux, qui sont créés par couple. Le ciel et la terre. On a aussi les montagnes et la mer, le feu et l'eau. Ainsi, on a chaque chose qui a en quelque sorte son opposé. Le feu, l'eau, le terre, la ciel, les montagnes et l'eau. Certains autres ont dit que l'impair, c'est le jour du sacrifice et ce qui est père, le père à Afouane. Certains ont dit que le père, c'est le jour du sacrifice et ce qui est impair, c'est le jour de Arafa. Le jour de Arafa. Toutes ces paroles-là sont prises en considération et elles ne s'opposent pas. Donc là, le frère, il a mentionné une règle que l'on apprend lorsqu'on étudie ou sous le tafsir les fondements de l'exégèse dans le Coran. Donc dans le tafsir, l'explication du Coran. C'est que lorsque, dans un verset, plusieurs savants ont donné des explications différentes, mais qui ne s'opposent pas, alors on les accepte tous. Ça, c'est une règle. Lorsque un verset est expliqué de plusieurs façons, mais que toutes ces paroles ne s'opposent pas, alors on accepte toutes ces paroles. Et ici, on a vu que toutes ces paroles-là, elles ne s'opposent pas. Donc, elles sont toutes acceptables. Ensuite, on arrive à la parole d'Allah Ta'ala, verset 4, qui signifie « Et par la nuit, quand elle s'écoule. » La nuit, quand elle s'écoule, c'est-à-dire que la nuit, en quelque sorte, elle passe, ici il fait nuit, et après ici, quand il ne fera pas nuit, ça sera dans un autre endroit, et ainsi de suite. Donc la nuit passe sans cesse et sans s'arrêter. Donc est-ce qu'ici, la nuit, ce qui est voulu à partir du terme la nuit, c'est une partie de la nuit seulement? Non, on voit que l'imam al-Qurtubi a pris que la généralité du Coran, donc Allah a dit la nuit lorsqu'elle s'écoule, donc le terme est général, et ce n'est pas, on ne va pas dire que c'est juste le début de la nuit ou la fin de la nuit, ou certains ont dit c'est Laylat al-Qadr, ou d'autres ont dit c'est la nuit de Muzdalifa. Donc là, on laisse le verset général, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné, donc la nuit, quand elle s'écoule. Donc nous, on dit la nuit de façon générale. Ensuite, le verset 5, « N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence ?» Donc en français, le sens, on a tout de suite l'explication. En arabe, le terme « Hijr. Donc là, on voit tout de suite en français le sens « N'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence ?» Donc ceci fait partie des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a juré, donc les plus grandes choses. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire le terme « Al-Hijr » ?« Hijr » ici, c'est la raison. Donc on voit que ce terme arabe « Hijr » il est utilisé pour donner l'expression d'empêcher quelque chose ou en quelque sorte d'interdire. Donc pourquoi l'intelligence ou la raison a été nommée ou on a utilisé le terme hijr pour désigner l'intelligence et la raison? Parce qu'en principe la raison elle doit empêcher la personne de commettre ce qui n'est pas bon. Donc sa raison et son intelligence doit l'empêcher de commettre ce qui n'est pas convenable. C'est pour cela que l'on trouve ce terme dans la jurisprudence. Lorsqu'une personne n'est pas capable de disposer de ses biens, n'est pas une personne qui gère bien ses biens, on lui fait ce qu'on dit en arabe, yuhjaru alayh. On l'empêche d'utiliser ses biens. Et on retrouve le terme ici, yuhjaru et al-hijr. Donc on l'empêche d'utiliser ses biens à partir du moment où il n'est pas capable de gérer sa fortune, par exemple. De même, la raison empêche son possesseur de tomber, de faire des fautes et de tomber dans ce qui n'est pas correct. On a aussi en arabe le terme al-aql. Al-aql qui désigne aussi la raison. Pour quelle raison? Parce que la raison sert, comme on a vu, à empêcher la personne de tomber dans les fautes. Et le terme en arabe aql est utilisé aussi pour désigner attaché. Par exemple, le prophète alayhi salatu wasalam a dit à une personne concernant sa chamelle, e'aqilha, attache-la. Il a utilisé le terme e'aqil et on entend dans ce mot aql. Donc la raison sert à la personne et empêche la personne de tomber dans l'égarement et dans les fautes. Donc on voit qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces cinq choses. Voilà.
قال الله سبحانه وتعالى بعدها ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ألم ترى ماذا قال العلماء؟ يجوز أن تكون الرؤية هنا رؤية علمية. ألم ترى شفت يعني هنا الرؤية عندها زوج أقسام. قالوا إما أن تكون هذه الرؤية هذه رؤية بس رؤية عفوا علمية يعني تعلمها فهمنا علمية مأخوذة من كلمة علم عالم يعلم فهمنا لأن كيف يعلم لأن أخبار هذه الأمم الشيء اللي داروا ربي بالأمم هذه شائع معروف إذن أخبار هذه الأمم شائعة فكأنها مشاهدة. ويجوز أن تكون الرؤية هنا في قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى رؤية بصرية بالبصر بعينه والمعنى ألم ترى آثار ما فعل ربك بعاد. بارك الله فيك. ألم ترى الآية بعدها ألم ترى كيف فعل ربك بعاد يعني ما الذي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد عفوا يعني ما الذي فعل بهم ما شفتش قالوا الشيء اللي دار ربي سبحانه بعاد. هذا الكلام هذا دائما موجه للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ابتداء أول ما نزل الوحي يعني للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يقرأ القرآن فهمنا شاهد عليه. وعاد عاد هادو منهم قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية قبيلة عاد معروفة في جنوب الجزيرة العربية أرسل الله تعالى إليهم هودا النبي نتاعهم اسمه هود عليه السلام فبلغهم الرسالة جاب لهم الرسالة نتاع ربي سبحانه. الرسالة لما نقول نبي دائما كاين حاجة تجي راس بنادم اللي هي الأمر بالتوحيد وتحريم الشرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عماد كل دعوة كل نبي يجي هذا هو الأمر نتاعه ثم تأتي فروع الشريعة بعدها. ولكنهم لما جاب لهم الشريعة انت رب سبحانه عاتوا وبغوا وقالوا او متكون الكلام هذا في القرآن مش انا اللي نقوله لكم ولا عبد الرحمن ولا واحد اخر. قالوا قال الله سبحانه وتعالى اولم يروا ان الله قالوا من اشد منا قوة كانوا ناس اقوياء ناس كذا ناس كذا حتى قالوا من اشد منا قوة. قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هذه في سورة فصلت الآية 15. والذي فعل الله سبحانه وتعالى بعاد قال بعدها في الآية 16 فأرسلنا عليهم أنا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وش اللي فعل ربي مذكور ومفصل ومفسر في آيات أخرى دائما في سورة فصلت في الآية 17 لأن القرآن يفسر بعضه بعضا يعني الشيء اللي يجمله هنا يفصله لك في مكان واحد آخر يجيبه لك بالتفصيل يمده لك هنا في كلمة مجملة يجيب لك اللي ديطينتها كما يعني كما صارت كما يذكرها لك. فأرسلنا عليهم قال ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هذا الشيء اللي داره رب سبحانه بعاد ومذكور في آيات أخرى يعني ما نكتر على الوقت ما عندناش وهذا كامل يعني يرجع بحث الأخ عبد الرحمن أتعبه. نرجع إلى الآية كيف فعل هنا كيف فعل هنا فيه استفهام أداة نتاع الاستفهام كيف الغرض منه هو لفت النظر لمن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. هنا رب سبحانه بيقول له يعني هذا الإنسان هذا اللي راه يكفر بك
فهمنا عاود نجبدلو لنا النظر نتاعو نلفتو ويشوف بعينه الشيء اللي صرا. لماذا يا اخوانا الكرام؟ هذا منهج يعني لا تجده الا في القران. شوف يجي يقول لك اخدم الخير والطاعه وحد ربي باخلاص عليك الجنه، تشرك به تكفر تعصي عليك النار. تلقى واحد يحبس يقول له تقف هنا ما دير حتى حاجه، شوف للناس اللي يكذبوا هاي الديار نتاعهم روح شوفها بعينك. ومن بعدين رانا ما عندنا بالك اليوم وقت، يعني للاسف انه ربما لا يسعفنا الوقت باش نقول لكم حتى وين توجد هذه الامور هذه. اللي يبغى يشوفها يروح يشوفها، بصح كاين واحد الادب لازم يلتزم به يجي في حينه. قال الله سبحانه وتعالى بعدها ارم ذات العماد. ارم هو ارم بن سام بن نوح، وهو جد عاد الاولى، لأن عادا هو ابن عوص ابن إرم. إذا إرم هنا اسم جدهم الأعلى، بدأ بجدهم الكبير الأول، فهمنا؟ جدهم الأعلى اسمه إرم ابن سام ابن نوح، وجدهم الأدنى اللي قل منه اللي تحت منه هو عاد ابن عوص ابن إرم. عاد إذن وإرم اسمان لقبيلة عاد الأولى، هذه اللي يقصدها ربي سبحانه في القرآن، عاد الأولى، فهمنا هي مذكورة في الآيات. قال يعني في الآية إرم ذات العماد، وصفها ربي سبحانه بأنها ذات العماد. وش معنى ذات العماد؟ كاين فيها المهم كلام، الخلاصة نتاعو هي الأبنية، جمع بناء بناية وبناية وبناية اسمها أبنية القوية، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى بعدها التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذا التعبير نتاع القرآن، مش تعبير نتاع صحافي ولا نتاع جورناليست ولا كذا، يعني يحب ينفخ في القضية ينفخ. هذا ربي سبحانه يتكلم على القوم هذا، وصفهم وقال عليهم التي لم يخلق مثلها، قال في البلاد ما خلقتش لي كما هي. الخلق هنا باش نتفاهموا يعني خلق الله سبحانه وتعالى ليس كخلق الآدميين، وإن كان يعني في خلاف بين العلماء، يعني خاصة علماء اللغة هل نثبت للبني آدم الخلق أو لا، هذا شيء آخر. خلق الله سبحانه وتعالى إيجاد بعد عدم. رب سبحانه كي يخلق حاجة ما كانش من والو من العدم، يقول الشيء يكون فيكون، من العدم يخرج لك الحاجة. خلق بني آدم على الآية هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد تحويل، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، تحويل وتغيير. الخلق إذا نسب البني آدم فإنما هو يحولها ويغيرها، يعني يبدلها من حالة لحالة، مش كما الخلق نتاع ربي سبحانه من العدم تكون، هذاك يحولها من حاجة لحاجة. أضرب لكم مثالا، هذا الباب هنا، الباب هذا الموجود أمامنا من خشب، شوف المادة نتاعه من خشب، الخشب الذي خلقه هو الله عز وجل، ولا يمكن للبشر بأي حال، لا نقول بأيتي، فهمنا؟ بعض الناس يقول لك أيتي وكذا، أي هذه تمشي معها مكل في اللغة العربية، فهمنا؟ تمشي مع المفرد، تمشي مع المثنى، مع كل شيء. ما عندناش وقت يعني، لأنه احنا نتكلموا نسيء للغة العربية، نعرض القرآن، كل شيء عندنا ماشي على يعني خلاف الصحيح، مش يعني كل شيء، لكن أمور كثيرة. الخلق نتاع ربي سبحانه قلت من العدم، الخلق نتاع الإنسان إن يعني أثبت هنا تحويل وتغيير. هذا الباب هذا من خشب، الله سبحانه وتعالى خلقه من العدم، أما الإنسان النجار الذي صنعه فماذا حول؟ أخذ الأغصان والجذوع نتاع الشجرة ودار بها الباب، ولا دار بها الكرسي، ولا دار بها الطاولة، ولا دار بها شيء آخر، فهمنا؟ إذن إن يعني أثبتنا هنا الخلق البني آدم نقول أنه تحويل وتغيير، وخلق الله سبحانه وتعالى إيجاد من عدم. نبقى مع الآية باختصار، التي لم يخلق مثلها في البلاد مثل عاد في جميع البلدان في القوة والشدة. أظن أننا أقف هنا.
donc nous étions arrivés à la parole d'Allah Ta'ala. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Ad? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Ad? Ici, nous remarquons, donc en français, on a déjà n'as-tu pas vu? N'as-tu pas vu? Donc le verbe en arabe qui est utilisé, alam tara, donc ici, il peut signifier deux choses. Soit on peut utiliser ce verbe pour désigner n'as-tu pas su? On peut utiliser le verbe ra'a pour le fait de connaître. N'as-tu pas su? Donc, comment ton Seigneur a agi avec les Had? Parce que le récit des Had, le récit du peuple de Had, est répandu et connu, c'est comme si il est vu. Ou sinon, on peut, comme ceci est donné dans le sens en français, n'as-tu pas vu? N'as-tu pas vu, c'est-à-dire, n'as-tu pas vu les restes de ce peuple, du peuple de Had? Donc, comment ton Seigneur a agi avec Had? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce peuple, Had, qui est connu et qui a vécu dans le sud de la péninsule arabique? Allah subhanahu wa ta'ala leur avait envoyé le prophète Houd, qui les a appelés à l'adoration d'Allah seul, sans associé. Mais ils se sont emplis d'orgueil, ils ont transgressé, et ils ont dit aussi, qui est plus fort que nous? Qui est plus fort que nous? Et Allah a répliqué en disant ce qui signifie, n'ont-ils pas vu qu'Allah, celui qui les a créés, est plus fort qu'eux? Donc, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait du peuple de Had? Ceci est mentionné dans Sourate Al-Fussilat. Allah leur a envoyé un vent. Il les a anéantis. Donc on voit au début du verset qu'Allah a posé la question. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec le peuple de Had? Donc cette question sert à attirer l'attention. À attirer l'attention de celui qui écoute le discours. Et il sert à attirer l'attention de celui qui traite de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce que Allah a fait du peuple de Had? Donc ainsi on voit que Allah attire l'attention de la personne qui désobéit à Allah azawajal en lui montrant ce qu'il a fait à ceux qui sont désobéissants. Donc si la personne désobéit, Allah montre des exemples de ceux qui ont désobéi avant, qu'est-ce qui leur est arrivé afin que la personne ne tombe pas dans la même erreur que ceux qui ont été anéantis avant lui. Donc, le verset 7, avec Iram, la cité à la colonne remarquable. Iram, c'est le nom on peut dire, le grand-père, l'aïeul, on dit comme ça en français, je crois, l'aïeul, le grand-père lointain de Had. Iram, c'est le nom du grand-père aussi. Et c'est aussi un nom d'une des tribus Had, des premières tribus de Had. Donc la cité à la colonne remarquable. Donc Bertessar, Inch'Allah, en résumé, puisque c'est déjà l'heure de la prière. Donc cette cité a été décrite par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant une cité dans laquelle il y a des colonnes remarquables. Des colonnes remarquables, des grandes constructions, dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes. On voit en arabe le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité, il a cité le verbe khalaqa, que l'on traduit en français par créer. Mais là on a le sens en français, dont jamais pareil ne fut construite. Donc lorsque le verbe « khalaqa » est attribué à l'être humain, ça ne veut pas dire comme lorsque l'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui crée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il crée, il crée à partir de rien. Il crée à partir de rien. Le frère a donné ici un exemple. On a une porte à côté de nous. La porte est faite avec du bois. Ce bois, il vient d'où? Il vient d'un arbre. Et cet arbre qu'il a créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque l'on dit qu'un être humain crée quelque chose, c'est-à-dire qu'il fait passer un objet d'un état à un autre. Comme ici la porte, il l'a fait passer de l'état de bois à la porte. Donc c'est ici le sens lorsqu'on a « dont jamais pareil ne fut construite ou créée parmi les villes ». Donc nous allons nous arrêter là, Inch'Allah ta'ala.
نعم هو قبل أن نختم المجلس يعني وفي أخ وضع ورقة هنا يقول السلام عليكم يتكلم على مسألة استغفر الله العظيم المسألة هذه تتعلق بأن مش يعني في الأيام الأخرى فهمنا في الأيام هذه درك انت الإنسان واحد يتكلم وتعبان الأخ هنا تعبان نفسره في القرآن نحاولوا أن الإنسان يجتهد وفيها أفراد الأصوات نتاعهم نسمعها منا يعني الإنسان ما يهمني يعني يجرحني ما يجرحني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لنا فيه القدوة الحسنة هو يقول لك يعني أنه يعني لم يحترموا أولا الأشخاص هادو لم يحترموا حتى كلام الله سبحانه وتعالى لأنه إحنا أنا ما أتكلمش على نفسي ولا الأخونا القرآن الكريم يا أخوانا الكرام وهذه شوف سمعوا مليح وطبقوها بارك الله فيكم قلنا إحنا هنا نديروا مثلا في المكتبة نديروا القرآن وجماعة هنا الشريط راهو يمشي للمجود ولا القارئ أو يقرأ وإحنا وجماعة ولا أنا ولا الآخر ولا كذا أنفاس أدومتر فهمنا جيب كما يقولوا بالعامية وجلب قال لي قلت لك لم من يو كينا آية قرآنية تقول فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تعرفوا هذه وبالك الله يسمعها ويمضي هنا يا إخوانا الكرام الجماعة هادو الأفراد هادو اللي يتكلموا في الوقت اللي نكونوا فيه نقولهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أسمعوا مليح إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إلى ما حشمت دير واش بغيت فهمنا نقف عند هذا الحدث الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا اللهم فقهنا في ديننا وزهدنا في دنيانا وبصرنا بعيوبنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله
وإن شاء الله تعالى أخبركم إن شاء الله تعالى بزيارة أخينا الشيخ أبي أحمد إن شاء الله يكون بإذن الله غدا معنا وستكون معه إن شاء الله تعالى دروس حول القرآن الكريم وتفسيره بإذن الله جل وعلا. Donc je vous informe aussi que notre frère le Cheikh Abu Ahmed va revenir nous rendre visite إن شاء الله تعالى de Danemark pour être avec nous. Il sera إن شاء الله تعالى بإذن الله demain avec nous entre le Maghrib et l'Isha. Et il y aura des cours pendant une semaine avec lui autour du Coran et le Karim et d'autres sujets. Fa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.